أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية. وتقدم الكلام أمس إلى أن على أنه لا خصوصية للمصافحة المستفاد من روايات الصحاح الدالة على عدم جواز المصافحة وعلى عدم جواز مصافحة النبي في مبايعته للنساء ووضع يده في أجان فيها ماء ثم وضع أيديهن فيه المعبر عنها بروايات المبايعة. المستفاد من ذلك كله عدم جواز المماسة من دون أي خصوصية للمصافحة. وتقدم أمس إشكال بعض السادة الأجلاء بأنه لا شك في الخصوصية للمصالحة. السيد الحكيم يقول لا علم لنا بعدم الخصوصية، الشك فيها كافي في عدم التعدي. السيد الجليل يقول لا، الخصوصية موجودة ومعلومة، لا شك في الخصوصية للمصافحة، فإن المصافحة فيها إظهار علاقة خاصة. وليس هذه العلاقة الخاصة فيها التحريك الشهوي الذي يكون في المماسات الأخرى من جهة الشهوة. فإذا قيل لشخص لا تصافح المرأة الأجنبية فهل يستفاد من ذلك أن أي مماسة ولو ليس فيها تحريك شهوي أصلا كوضع الإصبع على شعر المرأة أو وضع اليد على رأسها اللذين ليس فيهما تحريك شهوي، هذا أيضا محرم قطعا؟ ليس ذلك مستفاد من النهي عن المصافحة؟ فلا يمكن رفع اليد عن الخصوصية، خصوصية المصافحة، والتعدي إلى كل مماسة ولو كانت بغير الكفين. لا دليل على عدم جوازها من هذه الروايات، لا نستفيد عدم جوازها. هذا الإشكال الأول الذي أشكله على السيد الخوئي رحمة الله عليه. أشكل إشكالا ثانيا على كلام السيد الخوئي، يقول هذا، وثانيا استدل السيد الخوئي كأنه بس السيد، لا السيد الخوئي صاحب الجواهر، السيد الحكيم في المستمسك كله، استدل السيد الخوئي مضافا إلى روايات المصافحة بروايات مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يمكن أن تكون هذه روايات المبايعة دالة على حرمة المماسة؟ إحنا روايات المصافحة ما قبلنا أنها دالة على عدم جواز المماسة في غير الكفين، فكيف بما يقوم مقام المصافحة؟ قطعا بطريق أولى لا يكون دالا على عدم جواز المماسة. مثل ما يقول أنه إحنا المحافظ ما خلينا يطوب، فكيف القائم مقام المحافظ؟ بطريق الأولى من خليه يطوب مثلا. كيف يمكن التمسك بروايات المبايعة التي نزلت وضع اليد في الماء منزلة المصافحة؟ كيف تكون دالة على عدم جواز مماسة بدن الرجل مع بدن المرأة بغير الكفين؟ إذ لا طريق إلى إلغاء الخصوصية في رواية المصافحة، فكيف بما يقوم مقامها؟ بطريق أولى لا تكون دالة. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح جزء 3 درس رقم 108 صفحة 89، وفي الطبعة الثانية لكتاب النكاح جزء 2 صفحة 229 إلى 230. هذا الإشكالين الذي أشكلهم السيد الجليل على السيد الخوئي رحمة الله عليه. نحن الذي نقوله هو إذا قيل لشخصين لا تصافح المرأة الأجنبية، يعني هذا قوله لا تصافح المرأة الأجنبية معناه أنه مدل على عدم جواز وضع يده على جبهتها أو وضع يده على شعرها، ما يدل على هذا؟ إذا قيل لشخص لا تصافح المرأة الأجنبية فهل أن هذا لا يدل على المنع من وضع يدك على جبهتها أو قدمها أو نحوهما؟ طبعا مفروض أنه كل ذلك من دون شهوة، لا المصافحة مع الشهوة ولا وضع اليد على الجبهة أو على القدم ظاهره أو باطنه أو على الشعر، كله بلا شهوة. إذا قالوا للصافحة يعني مو معناه لا تضع يدك على جبهتها، مو معناه لا تضع يدك على قدمها، مو معناه لا تضع يدك على شعرها، مو هذا معناه. ويقال أنه بما أنه هذا وضع اليد على الجبهة أو وضع اليد على القدم أو وضع اليد على باطن القدم ليس فيه العلاقة الخاصة الموجودة في المصافحة فلا مانع منه، هالشكل نفتهم؟ هذا الذي نفتهمه من لا تصافح المرأة أنه ماكو مانع من أن تضع يدك على قدمها لأنه ليس فيه تلك العلاقة الخاصة الموجودة في المصافحة، كل منهما من دون شهوة، هذا نستفيد من هذا المعنى. إذا المصافحة من دون شهوة ممنوعة جزمان، فشنو الفرق بين وضع الإصبع على الشعر الذي تقول أنه ما بي منع عن المصافحة، ما بي دلالة على المنع من وضع الإصبع على الشعر، وما بي مانع من وضع الكف على الرأس؟ شنو الفرق بين وضع الإصبع على الشعر أو وضع اليد على الرأس وبين وضع اليد على الجبهة أو القدم؟ تنفرق. إذا نيتشه مو معناه أنه لا تضع إصبعك على شعرها، لا تضع يدك على رأسها، مو معناه هذا؟ خب مو معناه ماتنا أنه لا تضع يدك على جبهتها، ماكو مانع. لا تضع يدك على قدمها، لا ماكو مانع. طبعا مفروضنا كلهن وضع الإصبع على الشعر، وضع اليد على الرأس، وضع اليد على الجبهة، وضع اليد على القدم ظاهره باطنه ما شابه ذلك كله ليس فيه شهوة، مو ليس محل كلامنا معه، ليس محل كلامنا معه في المماسة التي تكون مع الشهوة، بلا كلام في المماسة التي تكون مع الشهوة، بلا كلام غير جائز، كلامنا في المماسة التي لا تكون مع الشهوة. لا تصافح ليس معناها أنه لا تضع يدك إصبعك على شعرها، لا تضع يدك على رأسها، طبعا لا تضع يدك على رأسها معناه أنه على شعرها ومو مع الحاجب. شنو الفرق بين وضع اليد على الرأس أو بين وضع الإصبع على الشعر أو بين وضع اليد على القدم أو كل منهما ليس فيه العلاقة الخاصة؟ معناه يجوز؟ كيف نستفيد جواز وضع الإصبع على الرأس ولا نستفيد جواز وضع الإصبع اليد على الرجل أو الجبهة؟ إذا ذاك جائز هذا جائز، فكيف استفيد وضع اليد على الرأس، جواز وضع اليد على الرأس دون غيره من أنحاء اللمس، وذلك كله كاشف عن كون المنع من المصافحة إنما هو للمماسة قطعا، فكما لا تجوز المماسة بالمصافحة لا تجوز المماسة بوضع الإصبع على الشعر، لا تجوز المماسة بوضع اليد على الرأس، لا تجوز المماسة بوضع اليد على الجبهة، لا تجوز المماسة بوضع اليد على القدم ظاهره أو باطنه. شو الفرق بيناتهم؟ هذا هم طبعا ماكو فرق بيه بين روايات المصافحة وبين روايات المبايعة، لا فرق في ذلك. كل هذه الروايات دالة على عدم جواز المماسة، فكيف مع هذا تكون للمصافحة خصوصية؟ لا يمكن رفع اليد عنها. شلون؟ إذا التدبر، إذا جنابكم الكريم يقولون بأنه لا للمصافحة خصوصية، معنى ذلك إذا المصافحة لها خصوصية، معنى ذلك أن المصافحة مع المرأة الأجنبية حتى مع الحاجب حتى مع ثوبهم حرام، خصوصية موجودة بها. الخصوصية التي منعت من المصافحة وهي العلاقة الخاصة موجودة مع الحاجب، كن هذا متقول بأنه شنو محرم، والحال أنه نفس الصحاح تقول أنه لا بأس منهم من وراء الثوب. كيف تكون للمصافحة خصوصية؟ هذا لازم نقول بالخصوصية للمصافحة. أنا كن نحكم بأنها غير جائزة حتى مع الحاجب، والحال أن الصحاح دلت على جوازها مع الثوب إلا مع حاجز كالثوب. هي إلا مع حاجز كالثوب كأنه كفيل ببيان أن لا خصوصية للمصافحة، الخصوصية إنما هو للمماسة. هذا فكيف مع هذا تكون للمصافحة خصوصية لا يمكن رفع اليد عنها؟ المقتضي ذلك لحرمة المصافحة مع الأجنبية حتى لو كان مع الحاجب وهو معلوم العدم. كلهم يفتون بجواز المصافحة مع الحاجب، الصحاح نفسها تدل على جواز المصافحة مع الحاجب، مفروض همت مع عدم الشهوة. يعني يمكن أنه يقول جناب السيد أنه المصافحة حرام مع الحاجب؟ إذا المصافحة خصوصية هي إظهار علاقة خاصة، وهذه العلاقة الخاصة مثلا ممنوعة، أخوة موجودة مع الحاجب هم موجودة. فالتصريح بهذه الصحاح بجواز المصافحة من وراء الثوب تدل على أن الخصوصية للمصافحة أبدا غير موجودة، قطعا غير موجودة، والخصوصية إنما تكون للمماسة، فإنما وجدت المماسة يحكم بالمنع. كيف يجتمع أنه لا شك في الخصوصية؟ لا شك في الخصوصية، هي لوازمها تلتزم، خلاف ما هو صريح الروايات. ما علينا السبب أنه واحد من الفقهاء ما ملتزم، خلاف صريح الروايات. ثم إنما ذكره السيد الجليل دام ظله من قوله أن إن في المصافحة إظهار علاقة خاصة، نسأل أنه هذه العلاقة الخاصة المفروض أنها ليس فيها تحريك شهوي، صحيح ولا شي؟ مفروض لأنه مع تحريك شهوي كلهم يقولون بالحرمة، ليس فيها التحريك الشهوي، هذه العلاقة الخاصة لا تخلو من أحد أمره، إما محرمة وإما مو محرمة، باقوا أكثر من دني. العلاقة الخاصة التي ليس فيها تحريك شهوي كما هو المفروض محرمة أو ليس فيها شيء من الحرمة على سبيل منع الخلو؟ فإن كانت محرمة كان ذلك يقتضي حرمة مصافحة المحارم أيضا. العلاقة الخاصة محرمة، هم محرمة مو بس بالمرأة الأجنبية حتى بالمحارمة مشكل، حتى لو كان من وراء الثوب فضلا عن المماسة. والحال أنه صرح في الروايات بجواز المصافحة مع المحارم، وإن كانت هذه العلاقة الخاصة مو محرمة غير محرمة، فلماذا أن النهي نهي تحريمي، إن النهي نهي تحريمي في الروايات، أنت تعترف بأنه نهي تحريمي، ليش النهي نهي تحريمي إذا ما كانت هذه العلاقة الخاصة محرمة؟ ولا شك في كون النهي في هذه الصحاح نهيا تحريميا، فيعلم من ذلك أن ذلك من جهة المماسة الغير الممنوعة في المحارم والممنوعة في غير المحارم، مو أنه للمصافحة خصوصية أبدا. العلاقة الخاصة علاقة خاصة هي محرمة، إذا محرم يكون يقتضي لك التحريم حتى في المحارم، إذا مو محرمة ليش النهي نهي تحريمي؟ من هذا نفتهم أنه النهي التحريمي الذي يكون إنما هو من جهة المماسة، وبما أنه في المحارم لا في المحارم لا مانع من المماسة فيجوز المصافحة، في غير المحارم بما أنه المماسة محرمة فيكون التحريم حينئذ في غير المحارم إنما هو من جهة المماسة ليس إلا. وين أكو خصوصية للمصافحة؟ لذا لا نرى أن أحدا من الفقهاء يعلق على قول الماتم نعم لا بأس بها من وراء الثوب، ما حد يعلق بأنه لا، إذا كان أكو خصوصية كن شنو كن يقولون بأنه إذا كان من وراء الثوب أيضا يحرم إذا الخصوصية موجودة. حتى سيد الحكيم يقول لم نفهم عدم الخصوصية، ربما أكوش للمصافحة خصوصية، إذا كان في المصافحة خصوصية إيش معنى تقول لم تعلق على إلا من وراء الثوب؟ كن هنا لا ما تعلق على من وراء الثوب، إذا كان المصافحة خصوصية أو أشاك بها هنا لم كنت تقول بأنه لا يجوز باعتبار أنه المصافحة موجودة حتى لو لم تكن هناك مماسة. هذا إشكال على سيد الحكيم، إشكال على المستشكل، بل بقية الفقهاء ما علقوا لأنه قالوا بعدم الخصوصية للمماسة. ثم الإشكال الثاني الذي أشكل السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي والسيد الحكيم وصاحب الجواهر، أنه كيف تستدلون بروايات المبايعة؟ احنا روايات المصافحة ما قبلنا، روايات المبايعة فعل النبي انه وضع يده في الأجانة وضمن بعدين وضعت يديها في الأجانة، وهذا الوضع وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعم من حرمة المصافحة، مو من جهة احنا امس قلنا انه يمكن أن الفعل لا يدل على الحرمة لو خلية وطبعه، فعل هذا الفعل يدل على أنه المصافحة حرام، لا يمكن أن تكون المصافحة حرام ويمكن أن تكون المصافحة مكروهة فتركها، لكن هذا لو خلية وطبعه، للقرائن الموجودة في المقام تدل على أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان من جهة حرمة المماسة، قرائن الموجودة ولو هذه الصحة، لو الصحة ما موجودة بل لا يكون فعله دالا على الحرمة أعم من الحرمة والكره، لكن هذه الصحة موجودة تشير إلى أن هذا تركه للمصافحة وفعله هذا إنما هو من جهة حرمة المماسة. صحيح يقولون أن الفعل لا يدل على أنه هذا حرام، قد يكون ترك الفعل لا يدل من المعصوم لا يدل على أن هذا حرام، يمكن أن يكون حرام يمكن أن يكون مكروه، لأن الإمام والنبي لا يفعل المعصوم، بل هذا لو خلية وطبعه، أما إذا كان أكو هناك قرائن تدل على أن هذا الترك إنما هو للحرمة بعضهم ما يصير أعام. إذن الصحاح الموجودة الذي هي لا تصافح النهي هذه يكون قرينة على أن الترك الذي تركه النبي كان تركا لأجل فعل المحرم، فهذا الذي أمس بعض الأخوان قال له هذا مو صحيح. السيد الزنجاني لا ما يقول هذا، يقول أن الترك أعم من حرمة المصافحة، وربما يدل الترك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجحان هذا العمل لا على حرمة المصافحة. المبايعة مع النساء تجوز في أمره، تجوز بأمره، مصافحة معهن ووضع اليد في الإناء الذي فيه ماء ثم وضع يدهن عليه به، وهذا وضع اليد أرجح من المصافحة. ربما أخبري احنا منقول يستحيل أن يكون ذاك، ممكن يمكن أن تكون يكون وضع اليد أرجح، لكن هل أن هذه ربما هي ظاهرة؟ يقول قدس حفظه الله: وذلك بأن فذلك الفعل من النبي أعم من حرمة المصافحة، وربما يدل ذلك من النبي على رجحان هذا العمل لا على حرمة المصافحة، فلا دلالة لذلك على حرمة المصافحة. تقرير درس السيد الزنجاني، كتاب النكاح جزء 3، درس رقم 108، صفحة 19. ربما، ما نقول أنه هذا لا يمكن في الواقع، نقول إن ذلك ممكن وإن كان إمكانه ضعيف بدرجة ضعيفة جدا، ولذا المستشكل نفسه يعبر بربما الذي للتقليد. احنا كلامنا بربما وكلامنا في ظهور الرواية. شكرا لكم. إلا أنه خلاف الظاهر جزما، وهو احتمال موهوم، وما كان خلاف الظاهر وموهوم فهو ساقط جزما ولا يدخل في إجمال الرواية أبدا. نقول أنه هذا الاحتمال يجمع إجمال الرواية، إذا احتمال معتد به بي، أما إذا هذا الاحتمال يعني ضعيف بدرجة جدا ضعيفة. ولذا يقولون بأنه مثلا محتمل حتى لو كان مهم جدا، الاحتمال إذا معتد به بل يكون منجز. مثلا الاحتمال إذا كان أفرض فرد 20% ما شابه ذلك بل يكون منجز، لكن إذا كان الاحتمال احتمال موهوم فهذا أصلا لا يكون منجزا. وهنا هذا الاحتمال يقول احتمال موهوم لا ينافي ظهور الرواية في حرمة المماسة. ثم في بعض الروايات، روايات المبايعة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. إني تأكيد، مو أنه خصوصية إليه، لم يذكر من مختصات النبي حرمة مصافحته النساء. هذا دخل أكمل، وهو دال صريحا على عدم جواز المصافحة لا على جوازها ورجحان غيرها، أنه المصافحة جائزة لكن الأرجح هو وضع اليد في الماء، تدل على عدم جواز المصافحة. فلا يكون لقوله إني لا أصافح النساء خصوصية له، أنه هو لا يجوز له مصافحة النساء، ما غيره لا يجوز له مصافحة، لا، هذا لا يستفاد من كلمة إني. فالدعوة المذكورة خلاف صريح الروايات، لا فقط خلاف ظاهرها، ولم يذكر في مختصات النبي أنه كان يحرم عليه مصافحة النساء حتى يكون لقوله إني مثلا خصوصية. هذا الإشكال الثاني الذي أشكله وجوابه. أكو عندك شيء الآن؟
أقول لمكان يا المتكلم،
ما أسمع،
لمكان يا المتكلم، مو يم إن، يم الياء في إني،
خو
هي التي يحتمل فيها خصوصية عدم جواز المصافحة له، فلم يقل إن المصافحة لا تجوز،
ما يخالف. أكو ذكر احتمال أنه أكو احتمال لو كان أكو هيك من خصوصيات النبي أنه نهي بل، ولم يذكر هذا خصوصيات النبي ذكرت في كتاب النقاص، كل دلالة بي على أنه من مختصاته ماكو. هذا بالنسبة إلى إشكال السيد الجديد على السيد الخوئي رحمة الله عليه، على أنه أكو خصوصية لكل خصوصية للمصافحة، ماكو فالروايات سواء كانت روايات المصافحة أو كانت روايات المبايعة كلها دالة على حرمة المماسة مطلقة، والخصوصية القول بها بها لوازم. كنت تحكم بحرمة المصافحة مع الحاجب، كنت تحكم بحرمة المصافحة للمحارم، كيف تلتزم؟ هذا معنى القول بالخصوصية. نعم، كما لا بأس بلمس المحارم. قبل ما ندخل كما لا بأس بلمس المحارم، نستدل أيضا على حرمة المماسة مطلقة، روايات المصافحة، روايات المبايعة، ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا دليل ثالث. طبعا الشيخ صاحب الجواهر أيضا ذكره، من أنه إذا لم يجوز النظر إلى بدن المرأة، خل بدن بلا كلام لا يجوز، وجه الكفن شيء آخر. إذا كان لا، إحنا قاعد نستدل بعدم الخصوصية المصافحة لحرمة مماسة يدي أو بدن الرجل مع بدن المرأة. خب إذا بدن المرأة غير الوجه والكفين لا يجوز النظر إليه، يجوز نفسه أو لا؟ بأنه لا يجوز نفسه. احنا كلنا كل كلامنا في انه هذه الرواية دالة على حرمة المماسة، يعني على حرمة مماسة الرجل لبدن المرأة غير الوجه والكفين. طيب الشيخ الأنصاري يقول انه اذا لم يجز النظر الى بدن المرأة لم يجز لمسه بطريق او لا، هذا الدليل محكم، هذا الدليل الثالث. فالحكم مما لا خلاف فيه. احنا نضيف نقول، بل اقول، اذا كان الكف الذي يجوز النظر اليه بحسب ما وصلنا اليه، اذا كان الكف الذي يجوز النظر اليه ممنوعا من لمسه بالمصافحة، فعدم جواز لمس ما حرم النظر اليه بلا شك يكون اولى. هذه أولوية ثانية غير الأولوية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، هي أولوية ثانية. الكف الذي يجوز النظر إليه لا يجوز لمسه. الساعد مال المرأة الذي لا يجوز النظر إليه يجوز لمسه؟ الشعر الذي لا يجوز للمرأة لنا النظر إليه من المرأة يجوز لمسه؟ غير ذلك من بدن المرأة الذي لا يجوز لمسه يجوز لمسه؟ قطعا بالطريق الأولى أيضا يكون دان. فالمقام المماسة الذي تحرم بين الرجل والمرأة أربعة أدلة عليه، واحدة من عندهم روايات المصافحة، واحدة من عندهم روايات المبايعة، واحدة من عندهم الأولوية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، واحدة من عندها الأولية التي ذكرناها التي دلت على حرمة مماسة ما يجوز النظر إليه وهو الكف، فإنها تدل مع العلم أنه يجوز النظر إليه لا يجوز لمسه. إذا ذاك الذي لا يجوز النظر إليه يجوز لمسه، فقطعا بطريق أولى تكون دل عليه بطريق أولى. الذي يجوز هو مصافحة المرأة الأجنبية من وراء الثوب، هذا بلا إشكال، وهذا مؤكد على عدم الخصوصية للمصافحة، ومؤكد على أن النهي إنما هو للمماسة ليس إلا. كما لا بأس بلمس المحارم، نفس الصحاح المتقدمة الذي دلت على النهي عن المصافحة تقول لا بارع من مصافحة المحارم. مو بس هذه الرواية، السيرة قائمة على مصافحة المحارم، سيرة قائمة على مصافحة المحارم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي المسألة الأربعين، المسائل النكاح. يقع الكلام في هذه المسألة الأخرى وهي المسألة الواحد والأربعين في كراهة أن يبتدئ الرجل النساء بالسلام، يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام هالمسألة اللي عنوانها الماتن مسألة 41 الرقم العام 3673 يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاءهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة. هذا الحكم الذي ذكره جمع من الأصحاب. نأتي وسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ما معناه، طبعا هذا النص الذي بعض الأحيان نكتبه، هذه الكراهة غير ثابتة أيضا، كراهة أن يبتدئ الرجل النساء بالسلام، بل أكو كراهة لكن مو كراهة على كل امرأة. الكراهة يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، نحن نقول وهذه الكراهة غير ثابتة إلا في السلام على الشابة منهن إذا خاف أن يعجبه صوتها، أن يعجبه صوتها إذا خاف، مو أنه على النساء مطلقا السلام مكروه، ابتداء النساء بالسلام مكروه، جائز لأنه مكروه. الماتن يقول يكره، جائز لأنه مكروه مطلقا. هذا بحث مفصل لا يمكن الآن ندخل به، فإن شاء الله ندخل به بعد الوفاة، وفاة الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، وهو بعد الثالث من جمادي الثاني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.